الحديث التالي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وهذا الحديث له قصة، قد أخرجه مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه كان في إبله، فجاءه ابنه، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل من بعيره وقال: تركت الناس يتنازعون الملك فيما بينهم، ونزلت في إبلك وغنمك. قال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني التقي الغني الخفي. هذا هو أصل هذا الحديث. وسعد رضي الله عنه كان لم يخلف إلا ابنة في أول الأمر، أصابه مرض وهو في مكة، خشي أن يموت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية، أنه لا يرثني إلا ابنة لي، فأوصي بمالي، ثم قال بثلثي مالي، إلى أن قال: الثلث والثلث كثير. فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تخلف بعدي ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. بالفعل خلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورزق أولادا كثيرين، مع أنه كان يعني في ذلك الحين ليس له إلا بنت واحد، ثم رزق أولادا كثيرين، منهم عامر الذي هنا سأله، وانتفع به أقوام وهم المسلمون، وضر به آخرون وهم من الفرس في معركة القادسية، أنه كان قائد المسلمين في معركة القادسية، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، كان قد اعتزل الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان. فأتاه ابنه عامر وهو في هذه يعني في وقت العزلة، فذكر هذا الحديث. ألفاظ الحديث: قوله التقي، التقي أي المتقي لله سبحانه، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. هذا أشهر ما قيل في تعريف التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قوله الغني، المراد بالغنى هنا غنى النفس كما قال النووي رحمه الله، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وإلا فإن الإنسان مهما ملك من الأموال إذا كان فقير النفس فإنه يكون فقيرا وليس غنيا، بينما إذا كان قليل ذات اليد لكنه غني النفس فهو في الحقيقة غني. الغنى حقيقة هو غنى النفس، وهو هو المراد في هذا الحديث. قوله الخفي، الخفي من الخفى، والمراد أنه لا يحب الظهور ولا الشهرة ولا يتصدر لشيء من ذلك. هذه أبرز الفوائد، يعني هذه هذا الكلام عن ألفاظ الحديث. ننتقل بعد ذلك لأبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. أولا، دل هذا الحديث على أن من أسباب نيل محبة الله عز وجل الاتصاف بهذه الصفات الثلاث، وهي أولا التقوى لله سبحانه، اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا الغنى بالله سبحانه، وذلك بأن يكون غني النفس مستغنيا عن الناس غير متطلع إليهم، راضيا بما قسم الله له. الثالثة عدم التعرض للظهور والشهرة أو محبتها أو التشوف لها. هذه صفات ثلاث: تقوى الله عز وجل، وغنى النفس، وعدم التعرض للشهرة أو محبتها أو التشوف لها. طيب، ثانيا دل هذا الحديث على أنه ينبغي للمسلم أن يستغني عما في أيدي الناس، فلا يطلب منهم شيئا إلا عند الضرورة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة. كلما أمكن أن يستغني الإنسان عن الناس، سواء كان بطلب مال أو بغير ذلك، كان هذا أفضل وأتقى. أما من كان متعلقا بالناس فإن هذا أبعد عن التقوى، إلا عند الضرورة، استثنى من ذلك أحوال الضرورة فلها أحكامها. ثالثا، أنه ينبغي للمسلم ألا يتعرض للشهرة أو الظهور، ولا يرغب فيها، بل يكون مؤمنا خفيا. ولكن لو اشتهر بدون قصد منه وبدون طلب فلا حرج عليه، بل إن هذا من عاجل بشرى المؤمن. فإن من كان غزير العلم لا بد أن يشتهر بالعلم عند الناس، ومن كان مجتهدا في الدعوة لا بد أن يشتهر بذلك عند الناس، وهكذا من كان كثير البذل والعطاء لا بد أن يشتهر، وهذا كله لا حرج فيه. وإنما المذموم هو أن يطلب الإنسان الشهرة أو يسعى إليها أو يتشوف لها، أما إن جاءت من غير قصد فلا حرج عليه، بل ربما تكون من عاجل بشرى المؤمن. وهذا مثل ما ذكرنا قبل قليل من ثناء الناس ومدحهم، فإن طلب ذلك مذموم. لكن إذا حصل ذلك الإنسان غير طلب فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مؤمنا يعني مستقيما وأصبح الناس يثنون عليه، هذه من عاجل بشرى المؤمن، وهذا بخلاف من كان مرائيا أو يقصد السمعة، هذا هو المذموم. أما من لم يطلب ذلك لكن حصل له هذا من غير طلب فهذه من عاجل بشرى المؤمن ولا تضر. ولهذا قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. البشرى في الحياة الدنيا يعني فسرت بأمور كثيرة، منها حسن الثناء والسمعة أمام عند الناس، فتجد أهل الخير وأهل الصلاح سمعتهم في المجتمع عالية وجيدة، هذه من البشرى ومن عاجل بشرى المؤمنين. وأيضا من البشرى الرؤية الصالحة للمؤمن يراها وترى له، ومن البشرى تيسير الأمور، فيدخل في البشرى أمور كثيرة للمؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا وهي الجنة. وحتى لا يتوهم أحد أن أحد يستطيع أن يغير هذا الحكم، قال: لا تبديل لكلمات الله، يعني هذا لا بد أن يقع. المؤمن المتقي لله سبحانه لا بد أن تقع له البشرى في الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهذه يعني المسائل ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح، لأن بعض الناس يختلط عليه يعني الثناء الذي يجده الإنسان أو السمعة الحسنة أو حتى الشهرة أو نحو ذلك التي يجدها الإنسان من غير طلب، وبين أن يسعى الإنسان لذلك ويطلبه، يعني يطلب بطريق الرياء أو السمعة أو نحو ذلك. فرق بين الأمرين، فالأول من عاجل بشرى المؤمن والثاني مذموم. رابعا، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن العزلة أفضل من مخالطة الناس، وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، العزلة أو المخالطة. من العلماء من قال العزلة أفضل، واستدل بحديث الباب، قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والقول الثاني هو قول الجمهور أن مخالطة الناس أفضل، وهذا هو القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولأن هذا هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لم يعتزلوا وإنما خالطوا أقوامهم ودعوهم إلى الله، أمروا بمعروف ونهوا عن المنكر، وهو أيضا منهج الصالحين من سلف هذه الأمة، كانوا يخالطون الناس، كان أكثرهم يخالط الناس ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويصبر على أذاهم. فهذا إذن هو القول الراجح. ويستثنى من ذلك ما إذا حصلت فتنة في الدين وخشي الإنسان من الوقوع في هذه الفتنة، لأن التبست الأمور، فالعزلة في هذه الحال أفضل. وعلى ذلك يحمل ما روي عن بعض الصحابة من عزلتهم، كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم الذين اعتزلوا الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. إذا حصلت فتنة فيها مثلا قتل لمسلمين ويخشى الإنسان أنه إذا دخل فيها تعرض لسفك دم مسلم، فلا شك أن العزلة أفضل، لكن هذه حالة خاصة مستثنى. وإلا فالأصل أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من الاعتزال. خامسا، دل هذا الحديث على إثبات صفة المحبة لله تعالى، وهي كما سبق محبة حقيقية على الوجه اللائق بالله عز وجل. هذه أبرز فوائد الأحكام متعلقة بهذا الحديث.